السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصلاة والسلام الله.
ثم أورد المصنف باب حد القذف. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وقال النسائي: هذا حديث جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حد القذف. القذف في اللغة بمعنى الرمي، وعند الفقهاء هو رمي المحصن بالزنا أو بنفي النسب بشروط ذكروها في هذا الشأن، وهو من الكبائر. القذف من الكبائر كما جاء في الحديث الصحيح، وأيضا الله سبحانه وتعالى حذر منه أشد التحذير في قوله جل ذكره: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأيضا في الآيات التي من بعدها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم فاسقون وأنهم ملعونون، وذكر المحصنات، والمحصنون ملحقون بالمحصنات، لكنه خص النساء لأن ما يلحقهن من الحزن ومن الإهانة ومن المضايقة النفسية أشد مما يلحق الرجال، فلذلك خصت النساء بالذكر. وإلا بالإجماع أن قذف الرجال كقذف النساء في الحكم، بل في الحكم وفي الوعيد، في الحكم وفي الوعيد، هذا إجماع. إنما ذكرت النساء لأنهن كما في الآية غافلات. الرجل يخرج ويسمع ما يقال في شأنه وما يقال في عرضه ويدافع عن نفسه، لكن هذه المسكينة المستورة في بيتها تلوكها الألسنة ويتكلم في شأنها وفي عرضها، فالله سبحانه وتعالى خصها بالذكر لعظيم وخطورة ما تقذف به. ثم أيضا الملاحظ أن القذف جاء في شأن الزنا وما في حكمه من لواط أو يكون برمي بنفي النسب وما إلى ذلك، بينما المعاصي الأخرى، يعني من رمى غيره مثلا بالنفاق، بالزندقة، بالكفر، بالإلحاد، بالنصب، هذه الأشياء مع أنها قد يكون حال بعضها أشد من الزنا، لكن خص القذف لاتصاله بالزنا، ولأن فيه نوع من نشر الفاحشة ولما يكون من فساد المجتمع في هذه الحال. بينما مثل الكفر والزندقة هذه الأشياء قد ترى من صاحبها وترى علاماتها، وكذب المفتري قد يتبين، لكن الزنا أمر خفي. وأيضا إذا ترك الناس وشأنهم في هذا يتقاذفون بالفواحش فإنهم يستمرئونها لكثرة ما يتقاذفون به ويستسهلونها، وإذا يعني صارت سهلة على الألسن ويتكلمون بها سهل أيضا فعلها وممارستها. والله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من شيوع الفاحشة التقاذف بالزنا وما في حكمه والتساهل في هذا، ورمي كل يرمي الآخر، أو النساء والرجال يرمي بعضهم بعضا بهذه الفاحشة، مما يجعل هذا أمر يعني يتساهلون فيه، وينتقل الأمر من هذا إلى التساهل في الإيقاع وفي حصوله وعدم المبالاة بذلك. فهذا من الحكمة في كون القذف بالزنا رتبت عليه عقوبة حدية، أما ما عداه من الأشياء فيعاقب عليه، من رمى غيره مثلا زندقة أو إلحاد أو كفر أو نفاق فإنه يعاقب، لكن ليست عقوبة حدية، يعاقب بالتعزير إذا لم يثبت في حق صاحبه أنه كما ذكر، فينبغي للقاضي أن يؤدبه ويعزره بما يناسب حاله. أما القذف بالزنا فلا بد إذا ثبتت وتوافرت شروطه لا بد من الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى، 80 جلدة كما في نص الآية. ولذلك المؤلف رحمه الله لم يرد أحاديث يعني ويكثر من إرادها، لأن الآية واضحة في هذا، نص صريح في القذف وفي عقوبته. ثم ذكر هذا الحديث في شأن قذف المملوك من قبل مالكه، من قبل سيده، فالسيد إذا قذف مملوكه هذا لا يبرره ذلك ولا يجوز له ذلك، والمملوك مستضعف بين يدي سيده، فالله سبحانه وتعالى جعل عقوبة السيد أنه يعاقب، يقام عليه حد في الآخرة، وأجمع أهل العلم على أن المالك السيد إذا قذف عبده عمته أو الرقيق ذكرا أو أنثى أنه لا يقام عليه الحد، لكن يعزر، يعزر تعزير يؤدب، لأنه هذا المسكين الضعيف ينبغي أن أيضا يحترم إذا ثبت أنه ليس كذلك، كما جاء في الحديث يقام عليه الحد في الآخرة إلا أن يكون كما قال. إذا كان فعلا هذا العبد وهذه الأمة معروف بممارسة الزنا، وخاصة أن المماليك المملوكين من رجال ونساء في الغالب أنهم يستسهلون هذا الأمر، ولذلك مر بنا في عقوبة الزنا أن المملوك عقوبته مخففة إن كان ذكرا أو أنثى، فعقوبته ليست كعقوبة الحر، لأن الأمة مستضعفة وقد تكره على الزنا، والعبد أيضا بحكم البيئة التي يعيشها وأنه رقيق فإنه قد يتساهل في هذا. ولذلك من أهل العلم يكاد يكون اتفاق على أن عقوبة الذكر كما هي عقوبة الأنثى، أنها على النصف، الأنثى وردت عقوبتها تنصيفا بنص الآية، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فمن أهل العلم من ألحق الذكر العبد بالأمة وجعله تنصيفا، ومنهم من قال يبقى على الأصل، يبقى على الأصل وعقوبته عقوبة الحر إذا زنى جلدا أو رجما كما مر بنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث الإفك، وهو حديث صحيح معروف ثابت، لكن هذه القطعة التي أوردها المؤلف قال إنه عن الإمام الترمذي أنه غريب، لأنه من رواية محمد بن إسحاق عن أبي الزبير أو عن غيره، وفيه عنعنة، وأبو الزبير معروف بالتدليس، إذا لم يصرح بالتحديث ويقول سمعت أو حدثني فإنه يخشى ألا يكون سمعه ممن رواه عنه، فهذا ضعيف. لكن الحديث في الجملة وحديث الإفك يعني ورد في القرآن الكريم، فعائشة رضي الله عنها تخبر أنه لما نزل عذر عائشة رضي الله عنها بالقرآن الكريم، وقصتها معروفة في هذا في غزوة المريسيع لما تخلفت عن الركب وظنوا أنها كانت قد يعني كانت في هودجها رضي الله عنها، وإذا بهم لم يفطنوا بها، وكانت ذهبت لقضاء حاجة أو ما إلى ذلك، فإذا بهم قد ارتحل الركب فبقيت حتى جاء أحد الصحابة رضي الله عنه وتبين له أنها عائشة رضي الله عنها، فتأخر عنها حتى ركبت على راحلتي ولحق بها. فالمنافقون والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كانت له فرصة، وقد كان رأس المنافقين مليئا بالحقد والغيظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، فصار يروج على السذج، ومن خبثه أنه أوقع الآخرين ولم يقعه، ولذلك عامة أهل العلم أنه لم يقم عليه حد القذف، مع أنه رأس الشر، وبنص الآية والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فمن مكره ودهائه وخبثه روجها على ناس من الصحابة كحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وأخت زينب بن جحش رضي الله عنها، فتكلموا بشيء من هذا القبيل، والله سبحانه وتعالى عاتبهم وأنبهم، ونزلت الآيات التي قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها، وإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى تمام 18 آية من سورة النور. فتلاها الرسول عليه السلام وخطب الصحابة رضي الله عنهم وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان أن الأنصار رضي الله عنهم أعلنوا: إن كان منا فنحن نسلمه لك يا رسول الله حتى تقيم عليه أمر الله وحكم الله. فأمر بهؤلاء حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش أخت زينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، ومصطح بن أثاثة مولى أبي بكر رضي الله عنه. فهؤلاء الثلاثة ثبت أنهم صدر منهم كلام في عرض عائشة رضي الله عنها، فأقيم عليهم حد القذف كما في هذا الحديث. فالحاصل أن القاذف إذا قذف إنسانا من رجل أو امرأة، إن كان القاذف رجل أو امرأة والمقذوف رجل أو امرأة، بشرط أن يكون المقذوف محصنا، والإحصان في باب القذف والعفة، لأن الإحصان ورد على معاني متعددة، فالمحصن قد يراد به الحر كما في قوله تعالى: فإذا أحصن، وقد يكون بها يراد بها المتزوجة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات، وقد يراد به العفة الذين يرمون المحصنات أي العفيفات. فالمرأة التي ليست معروفة بالعفة أو الرجل الذي غير معروف بالعفة، ومن عدم العفة الذي سبق أن قذف أن وقع منه الزنا ولم يتب منه. أما من زنى وتاب وظهرت توبته فالصحيح أن من قذفه يحد إذا عرفت توبته، ولو سبق له أنه زنى أو زنت، إذا عرفت توبته وأقيم عليه الحد فإن من قذفه يحد لأنه عاد له إحصانه. فالمحصن في باب القذف المقصود به العفيف، والمحصنة العفيفة التي ليست عليها أشياء من الشبهات وأمور الزنا والفاحشة وما إلى ذلك. وذكر الفقهاء شروط يعني عديدة في هذا الشأن: أن يكون القاذف مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون المقذوف ممن أيضا يمكن منه الوطء ولو لم يبلغ ولو لم يكن بالغا، لكن إذا كان يتصور منه الوطء، وحددوه بسن معينة في شأن الرجل والمرأة. فذكروا شروطا في هذا، وأيضا من شروطه طلب إقامة الدعوة من المقذوف. المقذوف يقيم الدعوة يطلب، لأنه قد يكون مبتلى ويلوذ بالصمت، لا يريد أن يفضح نفسه، فإذا لاذ بالصمت ولم يطلب دعوة فهذا شأنه، هذا حقه، إما أن يكون تركه لله سبحانه وتعالى، أو أنه متورط بشيء من ذلك فيخشى أنه إذا أقام الدعوة أن القاذف يثبت عليه الزنا، وإذا أثبت عليه الزنا أقيم عليه الحد هو نفسه المقذوف إذا ثبت أنه زاني. فإن لم يقم القاذف البينة على أنه زاني أقيم على القاذف حد القذف بالشروط التي ذكرها أهل العلم.
ثم أورد المصنف باب حد السرقة.
وأيضا من السنة ورد حديث يعني عد القذف من الكبائر الموبقات السبع الموبقات، وردت أصناف متعددة، فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين، وذكر في بعضها التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فهي من الموبقات. يعني انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى حمى عرض المسلم والمسلمة بأن جعل هذا الشيء من المهلكات الموبقات، وأن المتورط فيه فاسق ملعون إلا أن يتوب توبة صادقة، توبة صادقة. ورتب عليه الحد وهو أن يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة بعلانية من الناس حتى يرتدع المرتدعون ويكفوا ألسنتهم عن أعراض المسلمين. نعم.
ثم أورد المصنف باب حد السرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
هذا أيضا أحد الحدود التي وردت بالقرآن والسنة، وهو حد السرقة، لأن لها حد، عقوبة محددة معينة. والسرقة عند أهل العلم هي أخذ المال المحترم من حرزه على وجه الاختفاء، يأخذه خفية ومن حرزه، من حرزه. وأيضا ذكروا شروط في السارق والمسروق والمسروق منه، فذكر الفقهاء رحمه الله شروط استنبطوها من مجموع النصوص. وأيضا السرقة وردت بنص القرآن الكريم في قوله جل ذكره: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ويلاحظ يعني تعبير القرآن الكريم بالنسبة للسرقة، انظر كيف بدأ بالسارق: والسارق والسارقة، بينما في الزنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيقول أهل العلم بالنسبة للزنا بدأ بالمرأة، فإن الزنا يكون منها أمكن، وهي التي في الغالب يعني لتساهلها وتعرضها وتزينها ما يكاد يطمع الإنسان بها إلا أن يكون منها نوع من التساهل والتورط في هذا الشأن. بينما السرقة الرجال في الغالب هم أمكن في السرقة، وتقع منهم أكثر مما تقع من النساء. ومن الشروط التي ذكرها أهل العلم النصاب. الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الحكم مجملا: والسارق والسارقة، ما ذكر مقدارا معينا. فبعض أهل العلم تعلق بالآية ولم يقدر حدا، أي سرقة درهم أو أقل أو أكثر فيرون أنه يقطع، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وقول جمهور أهل العلم على أن نصاب السرقة محدد، سوف يورد المؤلف الأحاديث التي حددته. لكن في هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني وعيدا في حق السارق: لعن الله السارق. فهذا لعن يجعل السرقة من الكبائر، فالذي يمارس السرقة ويموت من غير توبة منها فهو ملعون، وقد اقترف كبيرة معرض لأشد العذاب في الآخرة إن أقيم عليه الحد. وإن لم يقم عليه الحد أيضا ومات مصرا على السرقة، فإن الحد الذي أقيم عليه في الدنيا لا يكفي ما دام لم يتب. أما إذا أقيم عليه الحد وتاب فإن الله يتوب عليه. هنا بين عليه السلام كيف أن السارق تتمادى به السرقة من الأشياء الحقيرة إلى أن يسرق أشياء عظيمة خطيرة فتقطع يده. وإلا فالصحيح أن البيضة والحبل والأشياء التافهة إذا سرقت لا تقطع اليد بها. ومع هذا تمسك بهذا الحديث الذين يقولون بأن النصاب لا يشترط، كالحسن البصري وهو قول الخوارج والظاهرية، يقولون أبدا من سرق قليلا أو كثيرا، مثل هذا الحديث يقولون: يسرق البيضة تقطع يده، يسرق الحبل تقطع يده. فقالوا هذا دليل على أن السرقة لا حد لنصابها، ويتأولون ما ورد من أحاديث أو لا يسلمون بها. لكن كما قلت قبل، الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن تحديد النصاب ورد بالسنة الصحيحة الثابتة. طيب إذا ما معنى هذا الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده؟ فقيل فيه بعضهم تأول البيضة بأنها بيضة الحديد الخوذة التي يلبسها الجنود المحاربون، فهي لها شأن وقيمة. والحبل قالوا حبل السفن، وهو حبل له قيمة وله خطر، ما هو تافه. لكن أيضا بعضهم طعن في هذا وقال إن هذا تأويل متكلف، ولكن الحديث إنما ساقه عليه الصلاة والسلام مساق التحقير، أن السارق يسرق أشياء حقيرة فتورطه، يبدأ بأشياء صغيرة يتساهل، يسرق القلم، يسرق الحبل، يسرق بيضة، لا يزال يسرق أشياء فتوقعه أن يسرق أشياء خطيرة ينتج عنها أن تقطع يده. قالوا هذا المقصود في الحديث، وذكروا له أمثلة في السنة مثل ما في الحديث الصحيح، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطات، مفحص القطات لا يكون مسجد، لكن بيان أن يعني الإنسان يدرك الأجر ولو بأشياء قليلة، بأشياء قليلة، كناية عن أن القليل من الخير يثاب ويؤجر عليه، كذلك القليل من الشر قد يورط الإنسان في أمور أكثر فيحصل له الوعيد وهو اللعن، ويقام عليه حد القطع إذا تمادى في السرقة. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليهما.
هذا من الحديث التي تمسك بها الجمهور على أن السرقة لا بد لها من نصاب، وحديث كثيرة وردت في تحديد النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، ربع دينار أو 3 دراهم، وجمهور أهل العلم على أنه ربع الدينار يساوي 3 دراهم، لأن سعر الصرف في عهد الرسول عليه السلام قالوا الدينار يساوي 12 درهم، الدينار يساوي 12 درهما، فربعه 3 دراهم. إذن الروايات متفقة، ما جاء بربع دينار هو نفسه ما جاء ب3 دراهم. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام قطع سارقا سرق المجن. المجن هو الترس الذي يستخدمه المحارب ليتقي به ضربات السيوف والسهام والرماح، فيواجه به ضربات المقاتلين. فهذا الترس أو المجن ثمنه ب3 دراهم، وفي بعض الروايات قيمته، ولذلك أهل العلم قالوا هل العبرة بالقيمة أو بالثمن؟ الصحيح أنها القيمة، لأن الثمن يختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت وحسب العرض والطلب وما إلى ذلك، أما القيمة فهي التي يقيم بها الشيء. فلو أن إنسانا مثلا المجن نزلت قيمته صار يعني عادي ب2 درهم، لكن إنسان اشتراه ب4 دراهم، لا عبرة بهذا الشراء، كون ثمنه 4 دراهم لا نلتفت إليه، بل العبرة بقيمته حقيقة التي يقدرها أهل الصنف وأهل الشأن، فنلتفت إلى القيمة، ما دام قيمة 2 درهم فلا يقطع السارق في هذه الحالة، وهكذا الأشياء الأخرى تقيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
نعم. فهذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها مثل حديث ابن عمر، إلا أنه ورد بربع دينار وأيضا فصاعدا فأكثر، فمعناته ما قل عن ربع الدينار أو 2 درهم أو 3 دراهم، ما قل عن 3 دراهم أو ربع دينار فإنه لا قطع فيه، لكن يعزر السارق تعزيرا ويؤدب.
وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في شأن هذه المرأة المخزومية. وبنو مخزوم قبيلة من أشراف العرب ومن أشراف قريش، قبيلة قرشية لها شأن ومكانة ومنزلة وامرأة، فأهمهم شأنها. لما بلغهم أنها تورطت إما في سرقة أو جحد عارية على اختلاف في حقيقة الأمر، فكيف تقطع يد هذه المرأة؟ هذا صعب، امرأة من علية القوم. فتشاوروا من يجرؤ ويكلم الرسول عليه السلام ممن يدل عليه، فقالوا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، الحب ابن الحب، كان أسامة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه كذلك. فكأنه رضي الله عنه إما أنه ما علم بالحكم وعدم جواز الشفاعة في الحدود، أو أنه ظن أن في فرصة ويريد أن يسعى في الخير، فكان منه هذا القول وتقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام ولم يشفع للموقف أن الذي تكلم أسامة رضي الله عنه، ما في مجاملة هذه، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ سبحان الله، هذه حدود وأحكام، والله تعالى يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. آيات كثيرة في التأكيد على الحدود، الحدود أهم من أن تكون هذه الحدود، حدود في النكاح وحدود في الطلاق وحدود في العدة وحدود في الحدود المعروفة عند الفقهاء، لكن كل شيء حدده الله سبحانه وتعالى تحليلا وتعريما، فمن يتعداه فقد ظلم نفسه وهو من الظالمين. فغضب عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يبين الحكم وخطب الناس وبين هذه الحكمة العظيمة، وحذر الأمة، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يا الله، سبحان الله، وهذا ليس خاصا في السرقة، في جميع المعاملات، إن كان في الأخطاء وأنواع المعاصي يجامل أهل الشرف والمكانة والمنزلة ويغض النظر والطرف عنهم، إن كان في سرقة أو رشوة أو أي خطيئة، أو أيضا محابات في العطاء والوظائف والمناصب، فيحرم منها المستحقون من الذين ليس لهم مكانة ومنزلة، ويقرب من ليسوا أهلا لكن لأنهم أهل شرف ومن الملأ ومن المقربين للمسؤولين فيعطون. هذا أيضا الحديث يتناول هذا وكل، لأنه المقصود منه المفاوتة بين الناس، وقد جاءت الحديث أن كما قال الله تعالى في نص الآية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض. فهذا حكم صارم. ثم أكد عليه السلام، أقسم عليه الصلاة، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة رضي الله عنها بنت محمد عليه السلام سرقت لقطعت يده، وهي من أغلى الناس وأعلى الناس مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يشفق لها ويحبها ويجلها رضي الله عنها، ومع ذلك ما فيها يعني مثال أقرب من أن يمثل بها رضي الله عنها، وحاشاها أن يكون من أجل ذلك، لكن حتى يقطع الطريق على من يطمع بشيء من ذلك. فهذا حكم، وهذا الذي نلاحظ للأسف يعني الأمة الإسلامية طوال العصور كل ما تساهلت بهذه الأشياء واستخفت بها وسلكت مسلك بني إسرائيل واتبعت سنن الذين من قبل كان الهلاك بقدر ما يكون منهم من تفريط وتقصير. فنسأل الله السلامة والعافية. قضية الحكم هنا، المرأة اشتهرت بجحد العارية، كانت تأتي يعني تدعي أن فلان يريدون حلي منكم مناسبة الزواج، وهي كاذبة، ما طلبوا الإعارة، كأنها وسيط، فتجحده أو أمتعة أو أثاث أو ما إلى ذلك، فتبين الناس أنها امرأة يعني كذابة وتأخذ المتاع باسم آل فلان. فجاء في بعض الحديث أن في بعض الروايات لما فقد أناس أو تأخرت من إعادته ذهبوا إلى التي زعمت أنها استعارت، قالت والله ما استعرت منكم شيء،
رجعوا إلى المرأة هذه قالت أيوة أنا ما استعرت ما أخذت شيء وجحدت. فقال عليه السلام انطلقوا إلى بيتها تجدونه تحت فراشها فوجدوه، فأمر عليه السلام بأن يقام عليه الحد وتقطع يدها، ونفذ الحكم فيها رضي الله عنه. فهذا الحكم. وبعض أهل العلم قالوا إنها كانت تسرق، يعني إنما سرقت، ولذلك في الحديث بين عليه السلام أن من أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم، فقالوا هو عليه السلام ذكر السرقة، مما يدل على أن القضية قضية سرقة. لكن المرأة اشتهرت بهذه الصفة المشينة، وأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وإلا فالجاحد كما في الحديث الآخر لا يقطع، لأنك أنت صاحب المال، أنت الذي أعطيته إياه. ولذلك من شروط السرقة ألا يكون صاحب المال بذله بطريقة ما إلى السارق، فلو استودعته إياه أو أعرته إياه أو ما إلى ذلك ثم جحده أو خان، فأنت الذي قصرت، لأنك لم يعني تجتهد في معرفة صاحبك الذي استودعته المال، فمن جانبك تقصير. والحدود تدرأ بالشبهات. فقالوا إذن المرأة إنما قطعت لأنها سارقة وليست جاحدة. لكن عند أحمد وبعض أهل العلم والظاهرية يقولون الحديث ورد بوصفها أنها جحدت، وجاحد العارية يرون أن حكمه حكم السارق، حكمه حكم السارق. والجمهور يقولون لا، جاحد العارية وخائن الأمانة والمختلس والمغتصب والمنتهب كل هؤلاء يعزرون ويعاقبون، لكن لا يقطع إلا السارق كما في الآية وفي الأحاديث. نعم.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقد أعل.
حديث جابر رضي الله عنه هو الذي يعني أشرت إليه قبل قليل وتمسك به الجمهور، فقال كما في حديث جابر رضي الله عنه ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. الخائن الذي يخون الأمانة ومنه العارية. الجمهور يقولون لا فرق بين من جحد العارية ومن خان الأمانة. الآخرون الذين قالوا بقطع الجاحد قالوا لا، جحد العارية نوع آخر من خيانة الأمانة، خص بحديث المرأة المخزومية، فيرون أن الجاحد يقطع، وأن أيضا الخطر في جحد العواري وقلب الإحسان إلى إساءة أخطر أو مثل السرقة لا يقل عنها خطورة، بينما الأمانة يختلف يعني شأنها. فعلى كل حال هذا الحديث يخبر عليه السلام أن الخائن لا قطع عليه، لكن لا يعني هذا أنه هكذا يذهب من غير، لا، يعزر يعدب إما جلدا أو سجنا أو ما إلى ذلك بحسب ما يراه الحاكم مناسبا. والمنتهب، المنتهب هو الذي يأخذ شيء نهبا بنوع من الغصب يشد من هذا، أيضا ما أخذه إلا بإمكانك تدافع عن نفسك وتحمي مالك، بخلاف السارق. السارق ينظر الفرص ويراقب إذا غفل الرقيب ويهتك الحرز وما إلى ذلك، فالاحتراز من السارق صعب. أما المنتهب فما ينتهب إلا لضعفك أنت، ضعف منك وغفلة منك، فأنت يعني لك دور في ضياع مالك. والمختلس أيضا، فالاختلاس هو أيضا أخذ بنوع من العلم من المختلس منه، لكن المختلس عنده نوع من الشطارة، يعني يأخذ الشيء اختلاسا لكن بأيضا علم من المختلس منه. أما السرقة فلا، فعنصر السرقة وركنها أن يكون الأخذ خفية ومن حرز. والحرز لعلنا يعني نذكر شيء من كلام أهل العلم فيه. فعلى كل حال حديث جابر رضي الله عنه، وإن قال المؤلف رحمه الله قد أعل، لأنه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وقالوا إن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، بينهما راوي فيه ضعف وإياس، فإياس الزيات قالوا هذا فيه كلام وضعيف، فمنهم أن أعل الحديث. لكن جمهور أهل العلم على أن هذه الأشياء الخيانة والنهب والاختلاس والغصب ونحو ذلك من أشياء، هذه ليس حكمها حكم السرقة في القطع.
وعن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاث، فأمر به فقطع وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه.
هذا الحديث ضعفه أهل العلم وقالوا إنه ضعيف، ومن أهل العلم من أخذ به وقالوا يشرع لمن اعترف بحد، من اعترف بحد سرقة أو زنا أو ما إلى ذلك، أنه يلقن ما يرجع به عن إقراره واعترافه. فهذا اللص الذي أتي به للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال: أنت رجل فيك خير وكذا، ما يخالك سرقت، يريد أن يذكره وينسحب الرجل لإيمانه، إيمانه وقوة إيمانه، ما رأى. قال: بلى. الرسول يعيد ثاني: ما يخالك سرقت؟ يقول: بلى قد سرق. حتى الثالثة في بعض الروايات. فلما أصر على هذا ويعرف الحكم أنه قطع يد، لكن أولئك باعوا أنفسهم كلها لله، ما هو يده بس، بايع نفسه كلها لله، مثل المرأة التي زنت والرجل الذي زنى يرجم ولا يبالي، مؤمن بالله يرى الجنة بين عينيه، وهذا يدرك أنه إذا قطع ليس عارا ولا عيب، بل مفخر له أنه اعترف لله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما كان، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قطع أتى به وقال: قل أستغفر الله. فأجاب وقال: أستغفر الله. فدعا له عليه السلام ثلاث مرات: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، مع إقامة الحد. لكن الحديث كما ذكر أهل العلم فيه مقال. إيه نعم. ومر بنا أنه عليه السلام في شأن المرأة الزانية والرجل الزاني أنه عليه السلام كان يعني يحبذ أنهم يرجعون، وماعز ما أقيم عليه الحد إلا بعد إصرار منه، واستكنهه لا يكون شارب خمر، وقال لعله في عقله شيء، فلما أغلقت الأبواب كلها والرجل مصر، كذلك المرأة سنتين وهو يرددها على السلام، حتى وضعت مولودها وفطم وأتت به بعد سنتين. فبعد هذا الإصرار الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد.
وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات كما في بلوغ المرام،
حديث أبي أمية المخزومي.
نعم. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال الصحيحين.
هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. في الكثر هو جمار النخل، والثمر الثمر المعلق من تمر وغيره من الثمار، من عنب وتين وأنواع الفواكه، فهذه لا قطع فيها. لكن جاء في الحديث الآخر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الثمر المعلق فقال: من أكل بفيه غير أن يتخذ خبنة شيء في جيبه فلا حرج عليه، ومن خرج بشيء منه في خبنته في جيبه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن أخذ منه بعد أن يؤويه الجرين فعليه القطع، فعليه القطع. إذن بالنسبة مثلا من يأخذ من التمور وأنواع الفواكه بعد أن توضع في الجرن وفي البيادر والأماكن المخصصة لها، فهذه هذا حرزها، فالحرز لكل شيء حرزه، النقود لها حرز، المجوهرات لها حرز، المواشي والدواب لها حرز، الثياب والملابس لها حرز، والأمتعة والأطعمة لها حرز، كل حرز كل مال بحسبه يحرز. فالجمهور يشترطون أنه لا بد أن تكون السرقة من حرز. فهنا الثمر المعلق من دخل بستان وأخذ منه أكل من تمر وعنب فاكهة ومشى، فهذا لا شيء عليه ما دام مر بالبستان، وإن أخذ أكل وأخذ وخرج به فهذا عليه الغرامة والعقوبة، لكن لا يقطع. أما إذا أخذت هذه الثمار ووضعت في الجرن والبيادر فهذه في حرزها فيقطع. ومن أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى عدم القطع مطلقا في أنواع الأطعمة والعشب ونحو ذلك من هذه الأشياء التي على الأصل فيها الإباحة وقد ورد الإذن بها. والإمام الشافعي رحمه الله بخلاف ذلك يرى القطع في كل حال، ويقول الحديث إنما ورد في شأن بساتين أهل المدينة، وكانت مزارعهم وحيطانهم وبساتينهم من غير تسوير، ما كانت مسورة، فكانوا يعني تاركينها، فما دام تركت فكأنهم لا يرون لا يبالون بمن أخذ منها. أما إذا أحيط البستان بجدر وحيز وكان يعني محاز ومحاط بالحيطان والجدر، فيرون يرى الإمام الشافعي رحمه الله أن حكمه حكم الأموال المحرزة. ولا شك أن القول بعدم القطع بناء على القاعدة في الحدود، مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحد عن المسلمين ما وجدتم له مدفع، إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام.
وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي. وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم: حديث منكر وهو مرسل، وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث حديث المسور بن إبراهيم، قيل إنه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقيل إنه مجهول، وأنه لا يعرف أن من أحفاد عبد الرحمن بن عوف من اسمه المسور، ويرويه عنه أخوه سعد بن إبراهيم بن عوف. فقالوا هذا سبب إعلال هذا الحديث. ومع هذا المشهور عند الحنفية أنهم لا يرون الجمع بين التضمين والقطع، يقولون إذا قطع السارق فلا يطالب بالمسروق منه، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا الحديث، لأن الحديث لم يثبت، والأصل كما جاء في الحديث الصحيح على اليد ما أخذت حتى تؤديه. من أخذ شيء بأي طريقة، أخذه إعارة أو أخذه غصبا، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، فالسارق يدخل بهذا. والحد قطع اليد حكم لله، حق لله سبحانه وتعالى، والمسروق منه لا يفيده قطع يد السارق شيء، يريد حقه، ويقول: أنا أريد حقي، تقطعونه وما تقطعونه أفود لي وأصلح لي أن تعيدوني مالي، أما تقطعون يده هذا ما أستفيد من قطع يده. فإذا القطع إنما هو حق لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن قول الجمهور بأن السارق يقطع ويغرم، إن كان المسروق موجود بعينه فعليه أن يعيده، وإن كان قد استهلكه أو فقده أو أضاعه فيضمنه ويبقى في ذمته متى ما تيسر له ووجد يعيده إلى صاحبه. القطع كما في الآية: فاقطعوا أيديهما، وهو الكف عند جمهور أهل العلم، تقطع الكف اليمنى، وفي رواية أو في قراءة أيمانهما، فاليد اليمنى بإجماع أهل العلم هي التي تقطع من الرسخ مفصل الكف، وبعضهم يقول إلى المرفق، وعند آخرين من الكتف، وهذه أقوال شاذة، لا من المرفق ولا من الكتف، هذه أقوال شاذة، بل الصحيح قول جمهور أهل العلم أن اليد تقطع من الكف. وأيضا بعضهم يرى نكاية بالسارق، خاصة إذا كان قد تكررت منه السرقات مرارا ودرئ عنه الحد مرة بعد أخرى حتى آل به الأمر، إن قطعت يده أن تعلق يده في عنقه زيادة في النكاية. أما إذا كانت أول مرة يسرق وأقيم عليه الحد وثبت عليه، فيرون أنها لا تعلق، لأن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف. وهناك أيضا أحكام كثيرة في شأن السرقة وتفريعات لأهل العلم، لا يرون القطع بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجه، ولا الخادم من أهل البيت إذا سرق الخادم من أهل البيت، لأنك أدخلته في بيتك واستأمنته، فإذا سرق من بيتك فهذا أنت الذي أدخلته بيتك فلا يقطع. فلهم تفصيلات في شأن كذلك المسروقات، لا بد أن يكون المال محترما، أما إذا سرق أشياء محرمة فهذه أصلا ليست مالا، وأموال الأصل أن تتلف، إذا كان مثلا مزامير أو أشياء أصنام وحاجات محرمة صور من هذا القبيل، فهذه الأشياء لا يقطع فيها، لكن يعزر السارق، لأن من سرق هذه الأشياء قد يتدرج به الأمر ويسرق الأموال المباحة الأموال المحترمة. وإن كان يزعم أن هذا من قبيل الإنكار، فالإنكار لا يكون بطريق السرقة، بل يأتيها هكذا بقوة وجرأة ويعترف أنه إنما أراد أن يتلفها بحكم الله، حتى لا يتهم بأنه سارق. أما أن يسرقها ويقول سرقتها من أجل أن أتلفتها لا يقبل منه هذا الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.